مقصد التقوى بالرياض تقدم.
الحماس للدين مطلوب ويدل على الصدق، ولكن لا يصلح أن يكون الحماس قائدا وموجها وسائقا للإنسان، بل يجب أن يزم بزمامه.
وصايا صريحة للشباب.
الأول بزمام النقل، وكثيرون يعبرون في هذا المقام وما شاكله بالشرع، والزمام الآخر العقل. ولما قضى هؤلاء العلماء وانتقلوا من هذه الدنيا تساوت الرؤوس وبرز كثيرون، وجاءت هذه الوسائل الإعلامية واسعة الانتشار، فأصبح الناس يسمعون الفتاوى المتناقضة، واجترأ الكثيرون فأظهروا فتاوى شاذة بل ومقالات منكرة.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
وإذا لم يتلقى الإنسان عن العلماء وهو ليس بمتأهل للفهم من النصوص الشرعية، فما ظنكم؟ لابد أن يقع في الانحراف، وهذا الذي حصل.
وصايا للشباب.
قال: يا هؤلاء، إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها.
وصايا.
وكان يقول: إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه، ولأن يقول الله لما لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلانا. وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ومن الخطأ أن يقول الإنسان نحن نقاتل أو نفعل هذا الأمر أو نحتسب أو ننكر هذا المنكر والنتائج ليست إلينا. لا لا لا، لا بد من مراعاة المآلات، وإلا فإن الإنسان يتحمل ما يحصل من فعله من النتائج الوخيمة التي لم يحسب لها حسابا.
وصايا صريحة للشباب.
الانحراف ليس فقط في سماع المعازف ورؤية المشاهد الفاضحة في القنوات والإنترنت مقارفة الفواحش، لا لا لا، هناك فواحش أخرى أعظم من الزنا.
وصايا صريحة للشباب. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، كلنا سمع ما قرأه الإمام من سورة الإسراء، أعني قول الله تبارك وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله فصل كل شيء مما يحتاج الناس إليه لهدايتهم، وبين لهم تفاصيل الصراط المستقيم. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر أن كل إنسان من ذكر وأنثى ألزمه طائره في عنقه وهو عمله، فهو مرتهن به مرتبط كل الارتباط. ثم بعد ذلك يخرج له كتاب مفتوح يقرأ فيه ما قدم وما أخر من صغير وكبير وحقير وجليل، ثم يخبر ربنا تبارك وتعالى أن هداية الإنسان إن حصلت فإنما ذلك يرجع إليه، وأنها إن تخلفت فإنما يكون ضلاله على نفسه. وقد أقام الله الحجة بإرسال الرسل وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها الأحبة، نحن في مثل هذه الأوقات أصبحنا نتقلب في فتن كثيرة تتسارع، وصرنا إلى الحال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه، يعني هذه الكبرى، هذه العظمى، أو هذه مهلكتي. فتن يرقق بعضها بعضا ويهون بعضها بعضا، فتن في أبواب الشهوات لم يعرفها الآباء والأجداد، وفتن في أبواب الشبهات لم يعرفها الجيل الذي قبلنا أصبحت تتعاقب وتتسارع مع قلة العلم وقلة الصبر. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، إما أن يترك الإنسان بعض ما أمره الله عز وجل به إما جهلا لقصور علمه أو لغير ذلك من تأويل ونحوه، أو لقلة الصبر ينفرط صبره في مقامات ومواقف قد يستفز فيها فيقع في الفتنة. ومن يتكلم في القضايا الشائكة والفتن الواقعة فإنه يجب أن يتصف بأوصاف ثلاث. الأولى أن يتكلم بعلم، فإن الجاهل أعمى لا يصح بحال أن يقود غيره ولا أن يوجه، ولذلك فإن من الغلط والشطط والخطر أن يتلقى الشباب التوجيه ممن لم يعرفوا بالعلم ولم يكن لهم دراية في الشرع فيحصل لهم ضلال وانحراف. والأمر الثاني أن يتكلم الإنسان بعدل، فإن المتكلم قد يجنح بكلامه وقد يحصل فيه لون من التعدي مما يكون سببا في انحرافات أخرى، كما يكون ذلك سببا أيضا لرد ما يقول. والله أمر بالعدل حتى مع الكافرين، حتى مع من نعاديهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالعدل مطلوب، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والأمر الثالث هو حسن القصد، أن يريد المتكلم بكلامه ما عند الله عز وجل، وأن يقصد بذلك النصح لإخوانه. ولا يجوز لأحد أن يتكلم في مصائب الأمة وآلامها وجراحاتها وبلاياها ليحقق بذلك مصالح شخصية، فالأمة وقضاياها ليست بهذه المثابة، ليست شيئا رخيصا يتجر به صغار النفوس. فلا يحل لأحد أن يتكلم من أجل أن يتوصل بكلامه إلى مطامح وغايات من المكاسب الشخصية ليتزلف أو يتسلق، كما لا يجوز له أن يتكلم بدافع خصومة أو عداوة فيكون كلامه من قبيل تصفية حساب أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من النصح للمسلمين في شيء. وهكذا أيضا لا يحل له بحال من الأحوال أن يتكلم من أجل أن يسجل موقفا فقط، الأمر أكبر من ذلك. ولذلك أيها الأحبة، أرى أننا لابد في مثل هذه الأوقات من قدر من المكاشفة والمناصحة والمصارحة من أجل أن نتوقع مضلات الفتن، وأن نأخذ بأيدي الشباب إلى الطريق الصحيح، وأن يلزموا الصراط المستقيم ولا يحصل لهم شطط ولا خطل، فيسلم بإذن الله عز وجل من كثير من الآفات. أيها الأحبة، عاش الناس برهة من الزمان في حال من الاستقرار يتلقون عن علمائهم، ولم يوجد ما يعكر عليهم صفو ذلك، فالذين أدركوا تلك المرحلة وذلك الزمان انتفعوا من العلم وحصل لهم من تزكية النفوس وسلموا من كثير من البلايا والفتن. ثم بعد ذلك تتابعت أمور، وهي في بداياتها لربما لم تكن شاغلة للناس عما هم بصدده من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن صارفة لهم عن العلم الصحيح والتلقي من أهل العلم. حصل في زمان متقارب حروب، لكنها كانت بعيدة عن بيئتنا ولم يكن لها مساس مباشر في هذه النواحي، واستمر الناس على ما عهدوا. لابد من هذا العرض الموجز من الناحية التاريخية، لأن الكثيرين لم يدركوا ذلك أو كانوا صغارا، ثم وجدوا في وقت يموج الناس فيه وقد تساوت فيه الرؤوس ومات علماء كبار كان الناس يخضعون لهم، واجترأ من اجترأ، وأصبحنا في كل يوم نسمع بأمور عجيبة من الفتاوى المضلة، فكان لابد من هذا الاستعراض ولو بطريقة مختصرة موجزة. الحروب التي وقعت أيها الأحبة قبل ما يقرب من 30 سنة لم تكن مؤثرة تأثيرا مباشرا على مجتمعنا. الحرب التي حصلت بين العراق وإيران والحرب التي حصلت في أفغانستان، إلا أن الجموع التي توجهت إلى أفغانستان تدفعهم الغيرة والرغبة في ما عند الله تبارك وتعالى، ذهب الكثيرون ولم يكن لهم من العلم ما يحصنهم، فوجدوا بيئة مفتوحة، وجدوا غابة من الأفكار من كل مكان، وهذا لا بد أن يؤثر ولو بعد حين. ثم بعد ذلك رجع من رجع منهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من قتل في جملة الشهداء. أيها الأحبة، ثم بعد ذلك حصلت أمور كبار أثرت في واقعنا تأثيرا مباشرا من حروب وغيرها، فحصل اختلاف كثير بين الناس، ولكن وجود العلماء الراسخين الكبار كان حاجزا دون وقوع كثير من البلايا التي نشاهدها اليوم. ولما قضى هؤلاء العلماء وانتقلوا من هذه الدنيا تساوت الرؤوس وبرز كثيرون، وجاءت هذه الوسائل الإعلامية واسعة الانتشار، فأصبح الناس يسمعون الفتاوى المتناقضة، واجترأ الكثيرون فأظهروا فتاوى شاذة بل ومقالات منكرة، وأصبح بعضهم يصور ما كان عليه أهل العلم وأهل الرسوخ أنه لون من التشدد، وأن التلقي عن هؤلاء هو لون من التحجر، فأصبحت كثير من القضايا المسلمات محل جدل ونزاع وأخذ ورد. فالجيل الذي أدرك هذا حصل له نوع اضطراب، هل كنا على صواب ثم وقع انحراف، أو كنا على انحراف وتضييق وتشديد ثم بعد ذلك حصل لنا معرفة الحق والصواب؟ وإذا كان الأمر كذلك فبعد 10 سنوات هل الأشياء التي نقول الآن أنها لا تجوز ستكون بعد 10 سنوات جائزة؟ فوقع لكثير من الناس اشتباه والتباس وتحير، وحصل لبعضهم تراجع، وسقط من سقط، وصارت الجراءة على أهل العلم متنامية، وصارت أعراضهم كلأً مباحاً يتكلم فيه من يفهم ومن لا يفهم بالقدح والتخطئة والتقليل من شأنهم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، كما هي العادة، آل هذا إلى تصرفات غير محمودة وإلى قناعات منحرفة لدى بعض من يعيش في مثل هذه الأجواء، وكل أحد يدعي أن الحق والصواب معه. هذا تصوير موجز للحال والمراحل التي مررنا بها حتى أفضت بنا إلى ما نعيشه اليوم، وما كنا نظن أن تصل بنا الحال إلى ما وصلت إليه. نعم، إن الذين يحملون هذه الانحرافات الكبيرة قلة، ولكن الإنسان ينبغي أن يحصن نفسه وأن يعرف المنهج الصحيح الذي يسلكه، لا سيما أن الشباب مع قلة تجربتهم ولربما لقلة بصرهم بالعلم، فإذا حصل مع هذا أمور تستفز من مقالات لا يمكن أن تفهم أو تفسر إلا بالزندقة، في الطعن في الدين والثلب والتشكيك في ثوابته، فتستفز كثير من النفوس، بل ربما ينفرط صبرها، ثم بعد ذلك يقع الإنسان في انحرافات فيكون كالذي يغسل الدم بالبول. فكان لابد من ترشيد وتوجيه مع قدر من الصراحة. الأمور ما عادت كما كانت قبل 20 سنة. أيها الأحبة، سأذكر 10 وصايا، وإذا أمكن أن أزيد زدت عليها. هذه الوصايا أرجو أن تكون وصايا مقتبسة ومستمدة مباشرة من الكتاب والسنة وكلام ومواقف السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قد يختلف الناس في من عاصرهم، ولكن حينما يسمعون النصوص الشرعية وكلام السلف الصالح وكلام أهل العلم من المتقدمين، فأظن أن ذلك أدعى إلى القبول. وأسأل الله عز وجل أن يكون كلاما مسددا نافعا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من سمعه ومن قاله. الوصية الأولى أيها الأحبة، أقول الشيطان لك بالمرصاد. تذكر قول الشيطان وهو العدو الذي يتهدد ويتوعد حينما أبى أن يسجد لأبينا آدم صلى الله عليه وسلم، فطرده الله من رحمته فرمانا بعداوة ضارية، فهو يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهو بالرصد. يأتي لكل إنسان من الطريق التي
يجد له ميلا إليها. إن كان هذا الإنسان فيه ميل إلى الغضب جاءه من هذه الناحية، وإذا كان فيه ميل إلى التسامح جاءه من هذه الناحية، وإذا كان فيه ميل إلى الشهوات النساء جاءه من هذه الناحية، وإذا كان فيه حب غالب للمال جاءه من هذه الناحية، وإذا كان فيه نخوة وحمية جاءه من هذا الطريق، فيحول بينه وبين الحق ويقطع عليه صراط الله المستقيم. انظروا إلى الطوائف والفرق التي انحرفت. قد يقول الإنسان هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، فهذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن كيف قطع الشيطان عليهم الطريق، طريق الرجعة؟ خذ أمثلة على ذلك المعتزلة الذين جعلوا العقل معولا لهم وعمدة، وشككوا بالنقل وقالوا إن الحجة في المقاييس العقلية وأن النقل تهمة. مثل هؤلاء تقول لهم نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه جاءت بنقل الآحاد والعقائد لا بد فيها من القواطع. تقول لهم نرجع إلى القرآن فهو متواتر، يقولون هو متواتر في ألفاظه ونقله ولكنه في دلالته يحتمل. الحجة بماذا إذن؟ قالوا الحجة بالقواطع العقلية، نرجع إلى العقل وتقرأ في كتاباتهم في كلامهم كأنك تقرأ في كتب اليونان ليس فيها قال الله ولا قال رسوله، كأن هؤلاء لم يرسل إليهم رسول أصلا. فجاء من يقول العقل يحصل له الخلل والخطل، ولا أدل على ذلك من اختلافكم. فالمعتزلة انقسمت إلى 12 فرقة، أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي، الأب والابن كل واحد منهما يكفر الآخر، وهما من شيوخ المعتزلة. فإلى أي عقل نحتكم؟ فجاء الطائفة قالت حتى العقل ما ينفع، لابد من الحس، نعتمد على المحسوس، ما يدرك بالحواس الخمس فقط. فجاءهم من يقول حتى الحس يخطئ، يرى العصا في الماء منكسرة ويرى النجم من بعيد صغيرا. فجاء الطائفة قالت حتى الحس إذن لا يعتمد عليه. وجاء قوم يسفسطون، تركوا ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وضلوا وتاهوا. فهؤلاء لا يمكن أن يرجعوا معك إلى الكتاب والسنة، لأن الشيطان قد جعل لهم حواجز دونها. تأتي إلى الصوفي تقول نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. هذا كيف يرجع معك ويحتكم إلى الكتاب والسنة؟ رأيتم؟ وقل مثل ذلك هؤلاء الذين يطعنون في القرآن وفي السنة وفي ثوابت الشرع ممن لا خلاق لهم من هؤلاء الكاتبين الذين يفعلون هذه الأفاعيل، قال لهم هذا كتاب الله يحكم بيننا وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال نعم هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لسنا ملزمين بفهم السلف الصالح، نحن نفهم القرآن والسنة بمعطيات العصر، فيفهم فهما مقلوبا. هذا متى يرجع إلى الحق؟ فالشيطان قد جعل الحواجز. طيب تأتي إلى من ينتسب إلى الكتاب والسنة وقد وقع في انحرافات كما نشاهد في مثل هذه الأيام، وتقول له نرجع إلى النصوص الشرعية. من الذي يفهم النصوص الشرعية؟ الذي يفهمها ويبين عن الأحكام إنما هم العلماء. فجاء الشيطان ووضع لهم حاجزا فيوسوس لهم، ولربما عن طريق شياطين الإنس، فإن الشياطين يكونون من الإنس ومن الجن، يقول لهم هؤلاء العلماء فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، ويملأ قلبه بما يزهده فيهم وينفره منهم. فإذا قيل له العالم الفلاني يقول كذا ويستدل بكذا والعالم الفلاني يقول كذا ويستدل بكذا، فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه قد حيل بينه وبينهم. وإذا لم يتلقى الإنسان عن العلماء وهو ليس بمتأهل للفهم من النصوص الشرعية، فما ظنكم؟ لابد أن يقع في الانحراف، وهذا الذي حصل. هذا يفهم كما يحلو له، ويصير هؤلاء يتلقون من نظرائهم وأمثالهم من الصغار، تركوا العلماء الكبار من الراسخين وصاروا يتلقون عن جهلة أو عن أقوام لم يحصل لهم الرسوخ في العلم. ولهذا انظروا ماذا يقول أحد المعاصرين وهو شكري مصطفى رئيس جماعة التكفير والهجرة معروف في مصر. هذا الرجل يقول إن الفقيه لا يحمل من العلم أكثر مما يحمله العامة، ودعوى أن الفقيه يحمل علما أكثر منا هي دعوى مرفوضة. هذا رجل جاهل، أوجبوا على الناس أن يهاجروا، ثم لما وصلوا إلى طريق مسدود رأوا أنه يجب عليهم أن يعتزلوا المجتمع وأن يفارقوه، ثم بعد ذلك حصلت أمور يعرفها كثير منكم. يقول ونحن ننازعهم في ذلك، بل إنهم يعني صار هذا الآن يؤصل أصلا وهو أن الفقهاء لا يفهمون أكثر منا، يعني معاشر العوام. فإذا وصل معهم إلى هذه النتيجة، أقنع الناس بهذا أو أقنع هؤلاء الأتباع بذلك، إذن سيتلقون منه ويتركون العلماء. هل يمكن أن يقبل عاقل أيها الأحبة مثل هذا القول أن الفقهاء لا يفهمون أكثر منا؟ إنما يقول ذلك من أراد أن يقطع الطريق على الناس. النصوص الواردة في فضل العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والأحاديث الواردة في هذا الباب، إذا كان هؤلاء الفقهاء والعلماء لا يفهمون أكثر من العامة، إذن ما وجه التفضيل؟ وإنما الفقه هو الفهم. ولهذا أقول أيها الأحبة، الوصية الثانية أن العلم عصمة بإذن الله عز وجل. إنما يتسلط الشيطان على الجاهل. انظروا في أدنى الأشياء، الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الناس يلعب به الشيطان، حتى إن بعضهم أخبرني أنه ترك الصلاة شهرا كاملا لشدة ما كان يعاني، وبعضهم ترك الغسل من الجنابة لأنه يغتسل باليوم عدة مرات يظن أنه قد أجنب، ترك الاغتسال من الجنابة السنة كاملة، سمعته من بعضهم. يلعب بهم الشيطان. هؤلاء لو كان عندهم فقه في الدين هل يمكن أن يحصل لهم مثل هذا؟ أبدا لا يمكن. فهذا مثال بسيط نشاهده، بعضهم يضع مسجلا عنده يتكلم الله أكبر أنا الآن أصلي الظهر، ثم يسمع هل صلى يشك هل صلى أو ما صلى، هو يشك هل صلى أو ما صلى أصلا. رأيتم كيف يفعل الشيطان؟ فالعلم عصمة. ولذلك ترى من يريد أن يصرف الناس إلى مشارب ومسالك منحرفة إنما يريد أن يصرفهم، أول ما يصرفهم عنه هو العلم، يزهدهم في العلماء، فابتداء ذلك في الوقيعة والقدح. فإذا سمعت من يقدح بالعلماء الثقات من أئمة المسلمين، من جعل الله عز وجل لهم القبول في الأرض وأقرت لهم الأمة بالإمامة في العلم، فاعرف أن هذا هو بداية. فإذا أرخيت سمعك فإن نهاية هذا الطريق هي الإلغاء لهؤلاء العلماء. فتعلم والزم مجالسهم. ومهما قال الإنسان أيها الأحبة، هل يمكن أن تخلو الأمة من قائم لله عز وجل بحجة في عصر من العصور؟ هل يمكن؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن تخلو. فإذا لم ترتضي زيدا أو عمرا، لابد أن يوجد من العلماء الربانيين من تبرأ به الذمة، فارجع إليه واسأله. لكن لابد أن يكون من أهل الرسوخ في العلم، ممن عرف بذلك، لا يكون نكرة من النكرات. فإن الإنسان قد يعظم الصغير فتعظم في عين الصغير صغارها، وإنما يرجع إلى أهل الرسوخ ممن أقر لهم أهل العلم بذلك وأذعنوا لهم، ممن لهم لسان صدق في الأمة. ولا بد أن يوجد في كل عصر من العصور. ثم إن لم يحصل ذلك أيها الأحبة، وبدأ الإنسان يطالع بنفسه في القضايا الشائكة ويستنتج ويفهم ويحكم، فإنه غالبا لن يتوصل إلى النتائج الصحيحة. قد يرجع الإنسان إلى فتاوى صدرت من بعض أهل العلم في مناسبات معينة في القرن الماضي أو القرن الذي قبله، ثم يجعل من هذه الفتوى قاعدة مضطردة، والعالم إنما قالها في ملابسة معينة. أنا أعرف أيها الأحبة كلاما لبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لو عرض على الإنسان بمفرده هذا المقطع فإنه لا يشك أن رأي هذا العالم في القضية الفلانية هو هذا في كل الحالات، ولكنك إذا جمعت كلامه ثم قارنت بين ما قاله هنا وما قاله هنا فلربما يتوهم بعضهم أن ذلك من التناقض، والواقع أنه ليس بتناقض. قد يقول العالم قولا في مقام يحتاج فيه أن يؤكد أمرا أو أن يدفع شرا قد ظهرت أماراته، فيتكلم بكلام قوي في هذا المقام ليحذر الناس منه، ولكنه قد يذكر كلاما في مقام آخر في مقام التأصيل يؤصل مسألة من المسائل، فيختلف كلامه هنا عن كلامه هناك. وقد رأيت في كثير من الكتابات مما ينقلون عن أهل العلم في المسائل العلمية من ينقل هذا ثم يأتي آخر ويرد عليه وينقل كلامه الآخر، ولو أنه حصلت أنات وجمع الإنسان واستقرأ كلام أهل العلم وترك من لا يحسن الكلام أو من لا يحسن الكتابة أو من لا يحسن في باب العلم، ترك الكتابة والتأليف في الإنترنت أو في تصنيف الكتب أو ما شابه ذلك، لانكف شر كثير. الوصية الثالثة أيها الأحبة: لا تغرر بنفسك ولا تدخل في أمر لم تتبينه، لا تدخل إلا في أمر واضح. فالمسألة أيها الأحبة لا سيما في أوقات الفتن قد يكون فيها ذهاب الدنيا والآخرة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقعت الفتنة بين الصحابة ماذا قال؟ قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها، فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى جل الله ذلك عنا فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. وقف. مع أن ما نشاهده ونسمعه في مثل هذه الأيام في بعض هذه الفتن ليس بمشتبه ولا ملتبس، نقل المعركة إلى بلاد المسلمين وما يحصل من جراء ذلك من إزهاق النفوس والأموال والمفاسد الكثيرة التي لا تخفى، هذا ليس فيه شبهة، هذا أمر ظاهر بين البطلان. لكن من التبس عليه ذلك فهذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لا تدخل في أمر لم تتبينه. وكان مسروق ابن الأجدع من التابعين إذا قيل له: أبطأت عن علي وعن مشاهده؟ فكان يقول: أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض فنزل بينكم ملك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، نزل ملك بين الصفين، أكان ذلك حاجزا لكم؟ قالوا: نعم. قال: فوالله لقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإنها لمحكمة ما نسخها شيء. شريح القاضي لما كانت فتنة ابن الزبير، والسلف وأهل العلم إذا ذكروها قالوا فتنة ابن الزبير، مع أن ابن الزبير دانت له الحجاز والعراق وخراسان ومصر وبعض الشام، ومع ذلك يسمونها فتنة ابن الزبير. فكان ميمون ابن مهران يقول: لبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير، 9 سنين لا يخبر، ما يتكلم فيها، لا يذكر لها خبرا. فقيل له: قد سلمت، يعني لماذا لا تتكلم، لم تشارك فيها؟ فقال: كيف بالهوى، يعني يخشى أن يداخل كلامه شيء من الهوى. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما جاءت الحرورية نسبة إلى حروراء وهم الخوارج لمطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله يدعونه إلى رأيهم، انظروا ماذا قال لهم. قال: يا هؤلاء، إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، أمسكت، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها. إذا فاتت النفس هذه ذهبت ما في مجال للاستدراك، يقول الإنسان: يا ليت أريد كرة أخرى أتثبت وأراجع وأتبين. لا، هي مرة واحدة، نفس واحدة. وأتاه أناس زمن ابن الأشعث ويسمونها فتنة ابن الأشعث. لاحظ، ابن الأشعث ما الذي تابعه؟ علماء وفقهاء. مقابل من؟ مقابل الحجاج، وحصلت حروب هزموا فيها وقتل ابن الأشعث وقتل كثير ممن معه واختفى كثير من العلماء طلبهم الحجاج. جاء أناس إلى مطرف رحمه الله يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه قال: انظروا إلى الجواب المسدد، أرأيتم هذا الذي تدعون إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. وقال: لأن آخذ بالثقة بالقعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وكان يقول: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، يعني الذي يبادر لا يتريث في الاستجابة، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. يقول أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء: سألت علي بن عثام عن تفسير هذا، ماذا يقصد بقوله خيرهم في دينهم المتسارع سيأتي على الناس إلى آخره، فقال: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليه، وأما اليوم فينبغي للمؤمن أن يتبين فلا يقدم إلا على ما يعرف. وله موقف آخر في غاية الأهمية يذكر ذلك عن نفسه، يقول: كنا نأتي ابن صوحان، وكان يقول، يعني يعظ أصحابه، يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. يكرر ذلك على أصحابه. يقول: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو، كأنهم أرادوا أن يكونوا مجموعة، طائفة لها مبادئ خاصة، لها أصول خاصة غير أصول الإسلام العامة المعروفة. ماذا كتبوا؟ إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا له، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. يقول مطرف: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ كأنها بيعة. يقول: حتى انتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. فقال ابن صوحان: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. قال: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد منهم. فقيل لمطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء 30 رجلا. وكان يقول: إن الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن إنما تأتي تقارع المؤمن عن دينه، ولأن يقول الله: لما لا قتلت فلانا؟ أحب إلي من أن يقول: لما قتلت فلانا؟ لاحظوا بصر السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا المجلس أيها الأحبة لم يعقد لمدح أحد من الخلق كائنا من كان، ولا للدفاع عن أحد من الخلق، إنما هو مذاكرة ونصيحة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. الوصية الرابعة أيها الأحبة، وهي أن نعتبر بالتاريخ، تاريخ سجل كبير حافل بالأحداث، والله يعيد التاريخ حينا بعد حين، وتتكرر كثير من الأحداث وإن اختلفت الأسماء. ومن الخطأ أن نغفل عن هذه الكنوز في تاريخنا وتراثنا ونكرر الأخطاء نفسها. أيها الأحبة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على الحوادث التاريخية والمآسي والفتن والحروب التي وقعت بين المسلمين: فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، إلى أن قال: وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، إلى أن قال: وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. يبين هذا بعض المنقولات عمن عاصروا هذه القضايا. أيوب السختياني إمام في العلم والزهد والعبادة والورع، تعرفونه جميعا، يقول: وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث، لاحظ القراء يعني طلبة العلم العلماء، لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، يعني تمنى من أدرك ذلك أنه لم يمت ولم تكن نهايته بهذه الطريقة. الذين خرجوا مع من؟ مع ابن الأشعث. مقابل من؟ مقابل الحجاج. أيوب السختياني ليس بمتهم أيها الأحبة، وكل هؤلاء الذين أنقل عنهم هم أئمة هدى. يقول: في القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، أو نجا إلا ندم على ما كان منه. إذن لماذا الإنسان يعيد يجرب على نفسه ويقع فيما وقع فيه غيره أو أسوأ؟ والعاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. انظروا في الفتن أيها الأحبة، والتاريخ يعيده الله تبارك وتعالى. واعتبروا ما ذكره ابن الأثير وابن كثير وآخرون كتاج الدين السبكي فيما وقع من التتر في عام 616. عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكيز خان، وكانوا يسكنون جبال طهماج من أرض الصين، وكانوا من أشجع أهل تلك النواحي ومن أصبرهم على القتال. ما سبب دخولهم نهر جيحون وغزوا البلاد الإسلامية إلى الشام وقتلوا الخليفة وخربوا بغداد وبلادا كثيرة؟ السبب أن جنكيز خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة، فلما انتهوا إلى الأترار ناحية من البلاد التي يملكها خوارزم شاه، وهذا ملك من ملوك المسلمين في تلك النواحي، فكتب نائبها نائب الأترار إلى خوارزم شاه يذكر له ما معهم من كثرة الأموال التي لا تعد ولا تحصى، وقال له: الرأي قتلهم وأخذ أموالهم. فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم، ففعل ذلك. فلما بلغ ذلك جنكيز خان أرسل يتهدد خوارزم شاه. يقول ابن كثير: ولم يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا. فلما تهدده أشار عليه من أشار بالمسير إلى التتر إلى جنكيز خان، قالوا لخوارزم شاه: الرأي أن تغزوهم. فقام ولده السلطان جلال الدين وكان عاقلا وسأل عن طاعة جندي جنكيز خان له، فعرف أنهم يطيعونه ولا يخالفونه، فأشار على والده بأن يتلطف في الجواب ويخلي بين جنكيز خان وبين نائب الأترار ويسلطه على دم واحد يحمي به المسلمين من نهر جيحون إلى قريب من بلاد الشام. مساجد لا تحصى، ومدارس وأمم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ومدائن وأقاليم. فأبى والده إلا السيف، وأمر بقتل رسل جنكيز خان الذين جاءوا يتوعدون. يقول ابن السبكي: فيا لها فعلة ما كان أقبحها، أجرت كل قطرة من دمائهم سيلا من دماء المسلمين. فماذا حصل أيها الأحبة؟ سار إليهم خوارزم شاه وهم في شغل شاغل بقتال في تلك النواحي، فنهب أموالهم وسبى ذراريهم وأطفالهم، فأقبلوا إليه محروبين في غاية الغيظ، فاقتتلوا معه 4 أيام قتالا لم يسمع بمثله، ثم رجع عنهم فقصدت التتر بلاد بخارى وبها 20,000 مقاتل. فحاصرها جنكيز خان 3 أيام فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم ودخلها، فأحسن السيرة فيها مكرا وخديعة، وامتنعت عليه القلعة فحاصرها وفتحوها قسرا في 10 أيام فقتل من كان بها، ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلها لجنده، فقتلوا من أهلها خلقا لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وأسروا الذرية والنساء وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهلهن، فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال. ثم ألقت التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها، ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند. وهكذا في حكاية طويلة مليئة بالمآسي والأحزان. السبب وهذا التصرف الذي فعله خوارزم شاه أدى إلى هذا الفساد العريض. فالتصرفات يجب أن تكون محسوبة، ومن الخطأ أن يقول الإنسان: نحن نقاتل أو نفعل هذا الأمر أو نحتسب أو ننكر هذا المنكر والنتائج ليست إلينا. لا بد من مراعاة المآلات، وإلا فإن الإنسان يتحمل ما يحصل من فعله من النتائج الوخيمة التي لم يحسب لها حسابا. الوصية الخامسة أيها الأحبة: لا يكن دافعك أو قائدك الحماس واندفاع الشباب. الحماس للدين مطلوب، ويدل على الصدق، ولكن لا يصلح أن يكون الحماس قائدا وموجها وسائقا للإنسان، بل يجب أن يزم بزمامين: الأول بزمام النقل، وكثيرون يعبرون في هذا المقام وما شكله بالشرع، والزمام الآخر العقل. ولم أعبر به ابتداء لأن دليل العقل من أدلة الشرع، فلا بد من ضبط التصرفات بالضوابط الشرعية، ولا بد من عقول راجحات تجعل الإنسان يتبصر فيما يأتي وما يذر. وصية سادسة: الرؤى مبشرات، ولكن لا يبنى عليها حكم. هذه قاعدة شرعية، فمن الخطأ أن يتعلق الإنسان بالرؤى ويبني عليها أحكاما، أيا كانت هذه الأحكام، سواء في العبادات أن هذا مشروع أو غير مشروع، أو كانت أحكاما على الناس، أو كانت أحكاما في سائر التصرفات. وهذا باب واسع، دخل الشيطان منه على أقوام فحصل بسبب ذلك فساد كبير. انظروا الفتنة التي وقعت في الحرم قبل نحو 30 سنة، أكثر من 100 رؤيا لأناس لا يعرفون هذا الرجل، يرونه يقول نحن رأيناك أنت المهدي. فتنة أكثر من 100 رؤية، أناس ما يعرفونه. وهكذا هؤلاء الذين يتبعون هذا الضال المضل الذي يدعي أنه رسول، لم يكتفي أنه المهدي فقط، ويتكلم بكلام في غاية الكفر والقبح، أن القرآن محرف وأمور عجيبة موجودة في موقعه في الإنترنت، يدعي أنه رسول. هذا الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بهم ويسب علماء المسلمين، كثير من أصحابه تتلاعب بهم الرؤى، تلعب بهم الشياطين، وتسمع أحيانا أمورا من المضحكات المبكيات مبناها على الرؤى. تكلم العلماء كالشاطبي رحمه الله وغيره في أن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عملنا بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة، أما أن يؤخذ منها أحكام فلا، لا يمكن هذا. الرؤى أيها الأحبة هذه التي تنقل، قد يكون الرائي كاذبا، أليس ذلك بوارد؟ قد يكون كاذبا، رأى كذا وكذا وكذا، وإذا فرضنا صدقه فإن ذلك قد يكون من قبيل حديث النفس أو من إلقاء الشيطان ليضلل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا 3، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الرجل نفسه. افترض أنها ليست من الشيطان وليست من حديث النفس، قد يكون التعبير لها غير صحيح، وكم عبر من الرؤى بالتاريخ وباليوم وبالساعة ولم يحصل هذا، ولكن الناس يحفظون الشواهد والأمثلة التي يقع فيها ذلك، أما التي يخطئ فيها فإن ذلك لا يحفظ. فإذا كانت هذه الأمور ترد على الرؤى، فكيف نثق إذن بالرؤى لتكون معولا في الأحكام، وينطلق منها الإنسان بقناعات ونظرة للحياة والكون والمجتمع. الوصية السابعة: هؤلاء الذين يتقحمون هذه الفتن، هل يدري الواحد منهم إلى أي شيء يقدم؟ هذه أمور عظام، قتل النفوس. الله يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كل هذه الأمور، قد يكون هذا الشاب عابثا يجول في الطرقات ويفرط في كثير مما أمره الله عز وجل به، في لهو وغفلة واشتغال عن كثير من الخير، ثم بعد ذلك تحصل له إفاقة ويستقيم ويتوب، ولكن هل هذا هو نهاية المطاف؟ لا، الشيطان جالس له، فقد يوقعه في أمور أعظم مما كان فيه، وهذا أمر في غاية الخطورة. الانحراف ليس فقط في سماع المعازف ورؤية المشاهد الفاضحة في القنوات والإنترنت أو مقارفة الفواحش، لا لا لا، هناك فواحش أخرى أعظم من الزنا. الله يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل الآية. الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا، أريد طرفا مما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إرادا سريعا. خطب صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، إلى أن قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال ابن عباس: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: لقد أنزلت في آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة. هذا رأي ابن عباس. يقول: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. وفي حديث آخر لابن عباس أنه سأله السائل: يا أبا العباس، هل القاتل من توبة؟ فقال: كالمعجب من شأنه، ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثة، ثم قال: أنى له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما، ثم يأتي به العرش فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. أمور ليست بالسهلة. في حديث ابن مسعود مرفوعا: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقد فسر العلماء كابن العربي رحمه الله الفسحة في الدين بأنها سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. يقول: والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول، نسأل الله العافية. وفي حديث البراء رضي الله عنه مرفوعا: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وفي رواية: لو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وجاء في حديث بريدة رضي الله عنه: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي رواية عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وجاء ذلك أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عن الجميع. وفي حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دمي امرئ مسلم، أن يهريقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. وفي حديث معاوية: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. وفي حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. معنى اغتبط بقتله كما فسره بعضهم قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى ولا يستغفر الله من ذلك، يعني هو يرى أنه فعل فعلا جيدا يرتبط به ويفرح به ويسر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. وقال العلماء رحمه الله كابن العربي ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير الحق والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بقتل المسلم، فكيف بقتل الولي أو التقي الصالح. هذا في قتل المسلم. أما قتل المعاهد فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا من قتل معاهدا في غير كنهه، يعني في غير الوقت الذي يحل قتله فيه كأن ينقض عهده، حرم الله عليه الجنة. ومن قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا توجد من مسيرة 70 عاما. وفي رواية من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة لا توجد من مسيرة 100 عام. هذا في قتل المعاهد. أما قتل الإنسان نفسه، يعني هذا الإنسان الذي يفجر نفسه، كل الأدلة التي يستدل بها من يجيز ذلك في ميادين الجهاد الصحيحة لا أعلم دليلا واحدا منها يدل على أنه قتل بيد نفسه. كل الأدلة التي يستدل بها من يجيز ذلك كلها القتل فيها يقع بيد العدو لا بيد نفسه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي رواية الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. وفي حديث جندب رضي الله تعالى عنه كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وفي رواية أن رجلا كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقرن هو جعبة النشاب، والمشقص سهم فيه نصل عريض. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الحديث. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه في النار. الشاهد خلاصة الحديث أنهم تبعوه فأصابته جراحة فجزع فاستعجل الموت فقتل نفسه. وكذلك أيضا حمل السلاح على المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي الحديث الآخر من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ما حاجة الإنسان لدخول هذه المضائق؟ وفي الحديث الآخر إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وفي الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الأموال المعصومة ما الذي يبيحها؟ حديث أبي أمامة مرفوعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذه الأموال لما تتلف ما الذي يسلطه على سيارة هذا وسيارة هذا ينزل من سيارة إلى أخرى وثالثة ورابعة وخامسة؟ هذه أموال معصومة ما الذي يبيحها له؟ ما الذي يبيح له السطو على مال هذا أو ترويع الناس؟ كذلك أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. ينضاف إلى ذلك أمور من تزوير وخيانة وغدر وتوريط للأبرياء، يسرق بطاقة هذا ويستأجر بها مكانا أو نحو ذلك، أو يسرق سيارة هذا ويعمل بها عملا، ثم ذلك الذي يصطلي بحرها وذلك المسكين. ما الذي يبيح للإنسان هذه الأمور؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ إخفار ذمة المسلمين. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. شاب صغير يأتي ويجترع على هذه الأمور الكبار، كيف استنتج هذه الأحكام وكيف فرق بين هذا وهذا وكيف وصل إلى الحكم ثم التنفيذ؟ النووي رحمه الله يقول وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. المراد بالذمة هي هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين، هذا كلام النووي، للكافر صحيح، فإذا أمنه به أحد المسلمين، جابهم يشتغلون في مؤسسة في شركة، يقول حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النووي، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله، معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم، قال أهل اللغة يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة، يقول أي أمانهم صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له. وقوله يسعى بها أي يتولاها ويذهب ويجيء، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة. هذا كلام أهل العلم. شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر، لاحظ، كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانا لئلا يكون مخدوعا وإن لم يقصد خدعه. كل ما فهم أنه أمان، تأشيرة اليوم ماذا يفهم منها في الأعراف في العالم كله؟ أنها أمان. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أشير إليه أي الكافر بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان، وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام أحمد. كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان. ويقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام أحمد هذا، فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج، بما يعتقده هو، وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه. ويقول ابن قدامة إن أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته، فإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ولكن يردون إلى مأمنهم. يقول عمر رضي الله عنه والله لو أن أحدهم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به، بصرف النظر عن مسألة قتل المسلم الكافر، ليس هذا محل البحث. وإن مات المسلم، هذا كلام من قدامة، أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم، يعني هذا لأمنهم مات أو غاب اختفى. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر. وقال شيخ الإسلام ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته، شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم. والسرخسي من الحنفية يقول الأمان مبني على التوسع وأدنى الشبه يكفي لإثباته. ويقول القرافي من المالكية لو ظن المسلم أن الكافر أراد الأمان ولم يرده لم يقتل، يعني أدنى ما يفهم به الكافر الأمان فإنه يثبت به الأمان. وأين هذا مما نسمع ونشاهد؟ وهكذا أيها الأحبة مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء مثل مسلم مؤمن فاسق كافر منافق، ومسائل الأحكام هي الحكم على إنسان بالخلود بالنار مثلا، أو الحكم عليه بالجنة أو ما يقتضي ذلك. وقد جاء في الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وفي رواية أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الحديث الآخر من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، إلى أن قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، وفي الحديث الآخر من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فالمسألة ليست سهلة، هذه من دقائق مسائل العلم، وإنما يتكلم بها أهل الرسوخ من العلماء. وأما الإنسان الذي لم يحصل من العلم شيئا تبرأ به الذمة في الكلام في مثل هذه القضايا والخوض فيها، فإنه لا يجوز له أن يتشاغل بذلك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن من ادعى دعوة وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا لجميع أهل العلم ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليها، فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيها الأحبة، لا يمكن لي ولا أظن أن غيري يستطيع أن يأتي في هذه المسألة، المسألة الدقيقة، مسائل العذر بالجهل ومسائل التكفير الشائكة، أن يأتي بها بقول فاصل بالمسطرة كما يقال يرفع الإشكال والخلاف ويوافقه عليه الآخرون، لا يمكن. لكن أنا أقول لمن يلتبس عليه ذلك أو يلبس عليه ذلك، أقول المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها كثير من الشباب، المسألة في غاية الدقة والصعوبة. انظروا مثلا، وهذا يصلح لمناقشة الذي يوجد عنده شيء من الإشكال في هذه القضايا أو توجد عنده شبهة. انظروا مثلا، عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفتان أن الملكين يسألانه من ربك، ماذا قال عمر؟ والله لئن سألاني لا أقول بل أنتما من ربكما. هذه الكلمة لو قالها أحد متلاعب أو مستهزئ لذهبت بآخرته بل وبدنياه، أليس كذلك؟ لكنها صدرت من كمال اليقين عند عمر رضي الله عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام وابن القيم بأن الكلمة قد تصدر من محب فتحتمل. ولهذا لما قال سعد رضي الله عنه أيجد الرجل رجلا مع امرأتي ثم يطلب، هل هذا يفسر بماذا؟ هل يفسر بأنه اعتراف كما فهمه بعضهم؟ إنما حمله على ذلك شدة الغيرة. بل في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه القراءة اللي نقرأ بها أنكرها بعض أهل العلم، راجعوا في كتب التفسير، قراءة متواترة، أشكل عليهم المعنى. الرسل يظنون هذا، ظنوا أنهم قد كذبوا بمعنى تخلف وعد الله عز وجل عنهم. لكن هذا كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن سعدي ونحو ذلك، أن هذه من الخواطر التي تقع في قلب الإنسان في أوقات الشدائد ثم ما يلبث أن يدفعها. الإنسان في وقت الشدة أو الخوف الشديد أو الفرح الشديد قد يقول كلمة، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فلا يؤاخذ بهذا. بل أوضح من هذا الحديث المخرج في الصحيح، الرجل الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم ذروني. هذا الرجل هل هو شاك في قدرة الله عز وجل على الإعادة، أن يعيده بعد أن أحرق وذري؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول نعم، إنما فعل ذلك فكان معذورا به لغلبة الخوف، لشدة الخوف، فقال مثل ما قال فغفر له ذلك. بعض أهل العلم يقول كان يشك بالقدرة على الإعادة، ما هو يشك في البعث، يشك في القدرة على إعادته وهو في هذه الحال، لكن عذر لجهله. قضية ليست بالسهلة، ومع ذلك نص الحديث أن الله غفر له، سواء كان على الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني. عائشة رضي الله تعالى عنها لما غضبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فأبو بكر رضي الله عنه لطمها. هذه الكلمة لو قالها إنسان صدرت من إنسان قد لا يعذر فيها، إنسان آخر قد يكون شاكا أو نحو ذلك. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب للمشركين يخبر عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، عمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال لا تعجل علي يا رسول الله، واعتذر له بما اعتذر به. لم يخرج من الإسلام بهذا الفعل، كان يعتقد أن هذا الفعل لن يغير في ميزان المعركة وأن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يتخذ يدا عند المشركين. فانظر في هذه النصوص كيف تنزلها، كيف تفهم. الذين يغزون الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فلما سئل عمن يكون معهم من الخدم والتجار وغيرهم أخبر أنهم يبعثون على نياتهم. طيب ما الذي جعلهم يسيرون معهم؟ يبعثون على نياتهم فعوقبوا بالدنيا بنفس العقوبة التي وقعت لهم، لكن أحكامهم في الآخرة تختلف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير جيد في هذه القضايا، منه ما ذكر عن النجاشي يقول كان ملكا في الحبشة فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه. يقول شيخ الإسلام ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. يقول شيخ الإسلام وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا. لاحظ، قاضي عند التتار، مع أن شيخ الإسلام كفرهم وحينما كان التتار في مقام قتال المسلمين وأراد أن يحرض المسلمين على قتالهم، قال: إذا رأيتموني في صفهم فاقتلوني ولو كان على رأسي المصحف. وكان يقول بأن من جمز إليهم من الجندي والتجار وغيرهم فإنه يكون مرتدا. لاحظوا العبارتين. وهنا يقول قد يكون الرجل قاضيا عند التتر أو إماما ولا يمكنه أن يقيم ما يريد من العدل وما أمر الله به، لأنه يوجد من يمنعه من ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما الفرق بين المقامين؟ هناك يكفر من ذهب إلى صف التتر، وهنا قد يفهم منه الاعتذار، بل هو اعتذار لمن تولى القضاء عند هؤلاء الذين كانوا يحكمون باليازق. وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أوذي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل إنه سم على ذلك. يقول: فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شعائر الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بما كانوا يحكمون، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. شيخ الإسلام ما قال أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله في أهل الحبشة وترك بعض ما يجب عليه، ولا أقصد الحديث هنا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة أخرى. والله عز وجل يقول: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ليس الحديث عن هذا، أنا أتحدث عن قضايا أنه يوجد في الأدلة ويوجد في كلام أهل العلم ما يجعل هذه المسائل شائكة، فقط أريد هذا القدر فقط، لا أريد أن أحقق هذه المسائل الآن أو أبين فيها حكما، إنما أريد أن أقول أن هذه المسائل ليست سهلة فقط. لا يحق لشاب صغير أو لمن لم يتأهل بالعلم أن يخوض في غمارها ثم بعد ذلك لا يستطيع الخروج منها، فقط أريد هذا القدر. وشيخ الإسلام تكلم على مسألة تحقق الشروط وانتفاء الموانع وذكر كلاما كثيرا في ذلك، ثم يصرح بأن ذلك الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه إلى آخره بأنه شك في قدرة الله عز وجل وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد. قال: وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من ذلك. وذكر حديث قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر، ولما سأله عمر تبين أنه كان يستحل ذلك ويحتج بالآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، فعلمه عمر رضي الله تعالى عنه ولم يكفره. يقول شيخ الإسلام بعد هذا: وعلى هذا كان عمل السلف رضوان الله عليهم، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله لا يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا عليه ولم يكفرهم، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم مع إنكاره ما قالوه من الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر لأنهم تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وهكذا الشافعي رحمه الله لما ناظر بعض من قال القرآن مخلوق، قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. يقول: بين له كفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. وتكلم شيخ الإسلام عن الخوارج وغيرهم من أهل الضلال، ممن يقول بالكفر ويفعل أفعالا من جنس أفعال الكفار. نعم، يقول شيخ الإسلام: هي يعني أنها كفر باتفاق المسلمين، ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. هذا كلام أهل العلم، يعني قد يطلقون يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن تسأل فلان فتنزيل ذلك على المعين هذا أمر، فكيف باتخاذ الإجراءات العملية بعد ذلك؟ هذا في غاية الخطورة. وتكلم شيخ الإسلام عن تولي الولايات التي يحصل بسبب ذلك فيها خير كثير ودفع مظالم، وإن لم يستطع أن يرد جميع المظالم فيجري بعضها على يده، فأن توليه لذلك فيه مصلحة وخير للمسلمين. وهكذا أيضا ذكر ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يستطيع أن يحكم في أرض مصر في وقت ذلك الملك الوثني أن يحكم بكل ما يريد وأن يفعل كل ما يريد من العدل، والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يحتاج الإنسان أن يتبصر، قد تحول الغفلة أو الجهالة بين الإنسان وبين هذه الحقائق، ولكنه قد يفيق لأدنى سبب أو تذكير. وانظروا هذا الموقف الطريف الذي ذكره بعض أهل العلم، ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. فقال صاحبه: جنة عرضها كعرض السماء والأرض، بنيت لي ولك؟ قال: نعم. فقال: هي لك وترك رأيه. لاحظتم؟ والعجيب أن هذا موافق تماما لموقف كان سببا لرجوع أحد المنحرفين في بعض البلاد المجاورة، جاء للحج فقال له صاحبه مثل هذا الكلام، قال ليس في الموسم حاج غيري وغيرك، فقال كل هذه المناسك والمشاعر مليئة ليس فيها سوى أنا وأنت، ما حج إلا اثنان؟ قال نعم. فكان ذلك سببا لتركه ذلك المذهب المنحرف. والعجيب أن هذا المذهب انتشر في تلك القرى في تلك النواحي بسبب معلم واحد جاء من بلاد أخرى فنشر ذلك في تلك النواحي واعتقده، اعتقد ذلك المذهب هؤلاء الجهال، فصادف قلبا خاويا فتمكن. ثامنا، الوصية الثامنة، أين الورع؟ ولا أطيل، أعطيكم موقفا واحدا أيها الأحبة. يقول الأعمش لما دخل على سعيد بن جبير، سعيد بن جبير ومن معه جاء بهم من مكة، جاء بهم جندي في خفارة يسوقهم إلى من؟ إلى الحجاج، إلى القتل. يقول الأعمش، يقول فدخلت عليهما، يعني بعد ما جاء بهما إلى العراق، فقلت إنما هو رجل واحد يعني الجندي، هل لا أوثقتماه وألقيتماه في البرية؟ فقال سعيد بن جبير فمن يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش. انظر، يسوقهم إلى القتل هذا الجندي. أئمة، سعيد بن جبير، يقول إمام أحمد قتل سعيد بن جبير وما في الدنيا أحد إلا هو محتاج إلى علمه، يقول لهم اقتلوه، واحد هذا، ما هم اقتلوه، أوثقوه وارموه في البرية. فقال من يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش، خايف عليه. انظروا إلى ورع السلف رضي الله تعالى عنهم. وصية تاسعة، معايير سريعة في التفكير في مثل هذه القضايا. انظر في النتائج، هذه السنوات الطويلة كافية لمعرفة الأفعال والتصرفات، هل هي صحيحة أو خاطئة، ماذا جنت من النتائج. انظروا ما حصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من التضييق والمصادرة والأذى وخنق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أمور يطول ذكرها ووصفها. ماذا جنى المسلمون من مثل هذه التصرفات؟ قضية ثانية، معيار آخر، العمل الذي يختلف فيه العقلاء، هل صدر من ألد أعداء الإسلام أو من مسلم جاهل؟ هذا يعني أنه خلط، يعني بعض التصرفات تجد العقلاء بل أهل العلم يختلفون فيها، بعضهم يقول الذي فعل هذا ويؤكد ويأتي بشواهد أن اللي فعل هذا هم ألد أعداء الإسلام، فعله اليهود، فعله كذا للإيقاع بالمسلمين، وبعضهم يقول لا، الذي فعله هم بعض المسلمين الجهلة، فعل يختلف فيه العقلاء، هذا يقول صادر من ألد أعداء الإسلام وهذا يقول لا، صادر من بعض المسلمين. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الفعل مفسدة لا خير فيه للمسلمين، يمكن أن يفعله ألد أعداء المسلمين للإيقاع بهم. وما أكثر هذه الأفعال التي يختلف العقلاء عليها، تسمعون في المجالس أحيانا خلاف هذا يؤكد ويدلل وكتاب يكتبون وتصدرت كتب وكتبت مقالات مطولة تقول إن الذي فعل الشيء الفلاني هم أعداء الإسلام من اليهود من كذا للإيقاع بالمسلمين. من الأمور التي تتعلق بالتفكير كيف نقيس الأشخاص، إذا جاءك إنسان يتكلم في الكبار من أهل العلم ويقع فيهم، انظر إليه إلى حاله أنت ويتكلم، قد يكون عنده طريقة في الإقناع، أسلوب في الكلام، قد يكون أكبر منك بسنتين أو ثلاث سنوات أو نحو ذلك، عنده بعض المعلومات، انظر إلى حاله، ما حجمه، ما مقداره، ما بلاؤه في الأمة، ما نفعه، وانظر إلى من يتكلم عنهم، أئمة الهدى، من جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الأمة، فماذا جنى عليه معرفته وتفكيره وفلسفته، فتستطيع بهذا أن تخرج من هذه الدائرة وتحلق عاليا. قس هذا بذاك الذي يتكلم في حقه، ماذا يزن بالنسبة إليه؟ لا شيء، لا شيء، نكرة، يتكلم في علم، في جبل، في إمام. ثم أيضا، هل يمكن أن تجتمع الأمة على الضلالة؟ علماء المسلمين حينما يتكلمون ويبينون، هل هؤلاء كلهم على غلط؟ أخيرا، هذا هو الطريق، الوصية الأخيرة، إلزم ما تعرف من حقائق الدين وثوابته، وما التبس عليك فلا تدخل فيه، الثوابت، الأصول، واعلم أن الجنة أبواب. هناك أناس يدخلون في العمل الخيري في مساعدة الأرامل والأيتام والفقراء، عالم واسع جدا، ادخل معه، استغرق الجهد والطاقة في هذا الباب. إذا دخلت في عالم تحفيظ القرآن تجد أمة، عالم واسع، ادخل معه متعلما ثم كن معلما. إذا أتيت إلى جوانب العلم الشرعي في أبوابه المختلفة تجد أن العمر يستنفذ في باب واحد، ادخل في هذا العلم، تعلم، التحق بأهل العلم. إذا نظرت إلى أبواب أخرى من الدعوة إلى الله عز وجل تجد فالجنة أبواب، لا تدخل في باب يضللك عليه عامة أهل العلم بل كل أهل العلم، وتترك هذه الأبواب المشرعة التي يتفق عليها الجميع، الزمها، هذه أشياء متفق عليها. وهكذا، إذا رأيت أحدا يحسن فأعنه، إذا رأيت من يسيء تكف، نحب الناس على قدر ما عندهم من التقوى والإيمان والصلاح من غير أي اعتبار آخر، ويكون براءتنا منهم على قدر ما فيهم من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أي اعتبارات أخرى. والله هو الذي سمانا المسلمين، ولا نرتضي غير هذا الاسم. ندعو إلى الله، ندعو إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نوالي ونعادي الناس ونقربهم ونبعدهم بحسب ما عندهم من التقوى. واعلم أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نحن نرى ناس وناس لا، لربما كان ذلك الإنسان في يوم من الأيام قواما بالحق، داعية إلى الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ثم بعد ذلك يفاجأ الناس أنه انسلخ من جلده وانحرف، وكل يوم وهو يأتيهم بطامة من الطوام، فيتحول الذين كانوا يدافعون عنه ويحبونه إلى ذامين له محذرين منه. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات. انظر الذين إذا اختلف المختلفون تمدح كل واحد بأنه ينتسب إلى هؤلاء العلماء فالزم غرزهم. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا تغلو في حب أحد ولا تغلو في بغضه، اعتدل في هذه الأمور. والكلام في هذا يطول، لكن هناك قضايا لا تتعلق بهذه القضايا لكنها لها اتصال بأمور أخرى تتعلق بالشباب فيما يتصل بسيرهم في هذه الحياة ونهوضهم بمعالي الأمور وضرورة العزيمة والصبر. فإن من كان قريبا من الشباب يدرك أشياء كثيرة جدا لربما تقلقهم أو تحيرهم أحيانا. رأينا في طلابا في بعض الجامعات بعضهم يدخل من صحة نفسية بسبب الحيرة من كثرة الاختلافات والآراء، يتحير يخرج عن طوره وعقله، وبعضهم يصاب بأشياء أخرى، بعضهم يشعر أنه في دوامة في هذه الحياة لا يستطيع أن يتسارع ويتماشى معها، يحصل له قلق شديد وانزعاج، بعضهم يصاب بأمراض مثل الرهاب أو نحو ذلك، يتخوف من الناس ينقبض منهم، بعضهم يشعر بالإحباط أنه لا يصلح لشيء، قد يخفق ويشعر أن القطار قد فاته وأنه لا يمكنه أن يستدرك. هذه أمور كثيرة تحتاج إلى معالجة ومذاكرة، لكن الوقت لا يسع لهذا. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا حديث أيها الأحبة قد لا يكون معهودا لدى الكثيرين، ولكن فيه قدر من المصارحة والمناصحة من قلب محب مشفق. فما كان فيه من صواب فهو من الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وأشكر الإخوان الذين قاموا على ترتيب هذا اللقاء، نسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتنا جميعا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت.